بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فإن حديثنا اليوم وفي الحلقات التالية هو حديث عن السنن الإلهية التي جعلها الله تعالى نظاما ومسلكا لهذا الكون، سواء كان هذا الكون هو الإنسان أو كان هذا الكون هو الكون بجماداته بمخلوقاته بسماواته وأرضه وكل جزئية من جزئياته. السنن، النواميس، القوانين، كلها أسماء لمسمى واحد في هذا الباب، وهو مسالك حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه، وهي سنن متشعبة، ولكننا سنأخذ في أحاديثنا في قضايا الواقع وفيما تمس الحاجة إليه دون أن ننهمك في أحاديث أكاديمية ربما لا تستهوي كثيرا من الناس. أيها الإخوة المشاهدون، لو قلنا ولله المثل الأعلى إن هذا الكون هو مؤسسة كونية خلقها الله تبارك وتعالى وأودع في كل جزئية من جزئياتها ما يكفل صلاحه ونجاحه، أودع في الكون ما يحتاج إليه وأودع في الإنسان ما يحتاج إليه، واختار ربنا جل وعز من بين هذه المخلوقات مخلوقا هو الإنسان، زوده بما يحتاج إليه ومكنه من هذا الكون وسلمه مفاتيح التصرف والتعامل معه، وزوده هو ذاته بما يحتاج إليه وما يصلحه وهو يؤدي عمله ورسالته في هذا الكون. إذن هذه المؤسسة الكونية التي خلقها الله تبارك وتعالى وتخير الإنسان ليكون سيدا أو ليكون خليفة فيها هي مؤسسة ممتدة في الزمان والمكان، وهذا الإنسان متشعب في طبيعته، متشعب في لونه ولغته وجنسه، وكل ذلك مصدره واحد، مصدر الكون ومصدر الإنسان هو واحد، ربنا جل وعز، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولذلك تلاحظون أن الله تعالى ختم قوله ألا له الخلق، وهو ما سوى الشرع والدين، والأمر وهو وحيه ودينه الذي أنزله في كتبه وأرسل به رسله، ختم ذلك بقوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. رب العالمين رب الكون والإنسان، رب البر والفاجر، رب المسلم والكافر. هذا الكون الذي خلقه الله جعل له برنامجا وجعل له نظاما ومكن الإنسان فيه وقال له يا أيها الإنسان، المساحة والمجال الذي تتحرك فيه هو الدنيا كلها، الدنيا بكل ما تستطيع أن تصل إليه من زوايا الدنيا وخباياها فأنت ممكن في ذلك، وهذا من خصائص سنن الله في الكون، أي من خصائص صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أحسن كل شيء خلقه. من خصائص صنع الله أن هذا الكون كله مصدره منه، أما صنع الإنسان فإنه يصدر من مصادر شتى، ولذلك يكون التناقض ويكون الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه السنن هي لوحة مفاتيح للتعامل مع الكون، كما أنها دليل اهتداء الإنسان إلى الله عز وجل، وهي من جهة ثالثة شاهد على عظمة الله وجلاله وجماله وكبريائه وسائر أسمائه وصفاته. كما أنها رابعا دليل على أن الله تعالى قد أقام الحجة على الإنسان، كيف لا وقد اصطفاه من بين هذه المخلوقات وسلطه عليها وقال له يا أيها الإنسان خذ هذه مفاتيح هذا الكون الذي أنت فيه، مفاتيحه بيدك، سنن ونواميس، أعطيك المهلة لتتعلمها وأعطيك المهلة لتتعامل مع الكون وأعطيك النتائج مباشرة حتى يكون هذا حافزا لك لتتقدم ولا يسري إليك القنوط واليأس. وهنا تتجلى يا أيها الإخوة والأخوات ربوبية الله تعالى وألوهيته في أجلى صورها، بعدما تجلت وحدة هذا الكون بمصدره. فإذا قلنا إن مصدر الكون واحد وهو الله عز وجل خلق الكون وخلق الإنسان ووحد السنن والنواميس ومكن الإنسان منها، فإن ربوبية الله تبارك وتعالى تتجلى في أنه حفظ هذا الكون ولم يعطي الإنسان كل مفاتيح هذا الكون ليتصرف فيها، لأن الإنسان بطبيعته عجل وجهول وظلوم ومحدود القدرات، بالرغم من أن الإنسان يظن أنه غير ذلك. سمح الله تبارك وتعالى للإنسان بقدر من النواميس يتحرك فيها لكي يبدع ولكي يستفيد ولكي يسخر الكون، ولكن ماذا لو مكن الله الإنسان من كل السنن؟ إذن لانقلب الكون وفسد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فأعطى الله عز وجل لنا نحن البشر، نحن الناس في كل أجيال البشرية المتعاقبة أعطانا القدر الذي نحتاج إليه في عمارة الكون، وأعطانا القدر الذي نحتاج إليه في عبادة الله عز وجل. ولذلك أقول وكونوا معي، إن هذه السنن بالنظر إلى قدرة الإنسان على التعامل معها هي على ثلاثة أنواع، هي على ثلاثة أنواع. النوع الأول أمر حال الله بين الإنسان وبينه، فلا يد للإنسان في الليل والنهار والشمس والقمر، لا يد له في الإحياء والإماتة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. ولو كان الإنسان قادرا على أن يتدخل في الليل لأفسد حياته، ولو كان قادرا على أن يتدخل في النهار أو الشمس والقمر لأفسد حياته. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون الآيات. هذا القدر ضروري لبقاء الكون صالحا، ولذلك أمسك الله تعالى به في يده الشريفة وفي علمه وحال بين الإنسان وبين أن يتدخل فيه. القسم الثاني هو ما أعطى الله عز وجل الإنسان طرفه، وطرفه بيد الله تبارك وتعالى، وهو ما يتعلق بتغيير بعض الأشياء التي يتمكن الإنسان منها، اكتشاف القوانين والسنن في عالم الفيزياء وفي عالم الأحياء وفي عالم الرياضيات. استطاع الإنسان عبر الأجيال أن يصل إلى ألوف المعادلات التي طار فيها في الفضاء وغاص فيها في أعماق الماء وصنع فيها كل ما يخطر وما لا يخطر بالبال. هذا القدر مكن الله الإنسان من جزئه، وهو أن يمارس الإنسان بخبرته وتجربته كيف يكتشف الأشياء ويؤلف بينها ليخلق ويصنع ويبدع منها ما يحتاج إليه الإنسان. لكن لا يستطيع الإنسان أن يغير المعادلات ذاتها، لا يستطيع الإنسان أن يتدخل في حقيقة التراكيب فيصنع شيئا ليس له نظير وليس له شيء لم يكن مودعا في هذا الكون. أعطيكم أمثلة في عالم النبات. يستطيع الإنسان أن يحقق الشيء الكثير، واستطاع الإنسان أن يغير في بعض الجينات، واستطاع الإنسان أن ينتج منتجات نباتية هجين ومختلط، واستطاع أن ينتج أيضا حيوانا هجينا، واستطاع أن يحقق فائضا في الإنتاج بسبب إضافة أنواع من الكيماويات وغيرها ليكثر ويضاعف الإنتاج ويسرعه. دعونا فقط نكتشف أن الإنسان استطاع بقدرة الله وإعانته له أن يتدخل في أشياء في الطبيعة، وكلما تدخل الإنسان، كلما تمكن الإنسان في التدخل في الطبيعة فإنه يفسدها، وهذا يكاد يكون قانونا مضطردا. فالذي يتدخل الإنسان فيه في النبات أو الحيوان أو غيره يسرع إليه الفساد أكثر من الأشياء التي تنمو بطبيعتها. النوع الثالث وهو الذي جعل للإنسان كامل الحرية والاختيار فيه يفعل أو لا يفعل، وهذا لو تأملنا أيها الإخوة نجده متركزا في جانب التكاليف والأوامر. أوحى الله إلى رسله وأنبيائه أن يقولوا للبشر افعلوا لا تفعلوا في باب الأوامر والنواهي، وهي ما يحتاج إليه الإنسان ذاته. هذا الجانب يمكن للإنسان أن يفعله، ويمكن للإنسان أن لا يفعله 100%. يمكن للإنسان أن يصلي ويمكن أن لا يصلي، يمكن أن يتصدق وأن لا، بل يمكن أن يوحد الله أو أن يقيم على الشرك والكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا يا أيها الإخوة من رحمة الله عز وجل، ومن تمام إقام الحجة على خلقه. من رحمة الله عز وجل أنه لم يترك للإنسان سلطة في الأمر الذي يحتاج إليه الكون في نظامه وبقائه في الجملة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وسمح له فيما له فيه الحرية والاختيار، وقال له أنت إنسان مختار مميز وعاقل ومسؤول، والبرنامج بين يديك، وقد عرفت أن هذا الكون يمشي على نواميس وعلى نظام محكم، وبيدك الحق والحرية أن تتدخل في هذا الشيء بالطريقة التي اختارها الله لك، فتتقدم إلى الأمام بشكل صحيح وثابت وآمن. وبإمكانك أن تتدخل على طريقتك أنت، وبالتالي سوف تكون النتيجة مؤسفة ومضرة ومفجعة، وأنت سوف تتحمل النتائج. انظروا أيها الإخوة القدر الذي يكفل بقاء الإنسان حال الله عز وجل بين الإنسان وبينه، لكي يبقى الإنسان رغما عن أنفه، يبقى لكي تكتمل دورة الحياة ويستمر البشر وتقام الحجة من الله عز وجل على خلقه. لا يستطيع الإنسان أن يمتنع من الطعام والشراب فجعلها الله غريزة، لا يستطيع الإنسان أن يقدم أجله أو يؤخره، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها الإخوة والأخوات، هذه الثلاثية في النظر إلى خلق الله عز وجل وأمره توصلنا أو نصل منها إلى التالي: أن هذا الكون من حيث هو وفق نظام الله وناموسه سوف يبقى إلى أجله الذي أجله الله له، وهو قيام الساعة. الأمر الثاني أن الإنسان بقدر ما يتدخل في هذا الكون بعيدا عن هدي الله ونظامه وناموسه فإنه سوف يفسد هذا الكون، وإفساده لهذا الكون هو سبب لإسراع الفناء إلى هذا الكون بيد الإنسان، كما سنرى بإذن الله تعالى في حديث لاحق. الأمر الثالث أن الحرية في الاختيار في باب الأمر والنهي ليست هي حرية مطلقة، ولذلك الإنسان جهل عندما خلط بين الحرية المطلقة بين الحرية المقيدة، وظن أن هذه الحرية هي حرية مطلقة، فاختار أن يكفر بالله واختار أن يعرض عن هدي الله، ولذلك صار الإنسان قديما وحديثا يدفع الثمن غاليا، يدفع الثمن، وهذا الثمن الذي دفعه الإنسان في القديم دفع أضعافه في العصر الحديث. وسوف نحاول أن نستقرئ العالم الحديث على ضوء هذه السنن، ولكن في حديث لاحق، وحلقتنا التالية هي حديث في ذلك الموضوع. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا.